بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي في صفة الوضوء ذكر المسائل المتعلقة بمسح الأذنين، وذكرنا آراء العلماء في الأذنين، هل هما من الرأس فيمسحان معه، أم من الوجه فيغسلان معه، أم هما عضوان مستقلان ليس من الرأس ولا من الوجه. وعرفنا أن مذهب جمهور أهل العلم أن الأذنين من الرأس لحديث الأذنان من الرأس، وبينا أن الراجح في هذا الحديث أنه موقوف على الصحابة ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن الأقرب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه يمسح عليهما لأنهما من الرأس، وهذا أي المسح عليهما ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه غسل أذنيه غسلا، مع كثرة الأحاديث الواردة في صفة وضوء عليه الصلاة والسلام. إذن هناك قول بالغسل مع الوجه، وقول الأكثر أنهما تمسحان، وهذا هو الأرجح، وأن المسح هو قول عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهم. ذكرنا اختلاف العلماء أيضا في قضية الأذنين، مسح الأذنين هل هو واجب أم سنة، وأن الذي عليه جمهور أهل العلم أن مسحهما مستحب ليس بواجب، ومذهب الحنابلة الوجوب، واحتجوا بحديث الأذنان من الرأس، وأن الرأس إذا كان مسحه فرضا فكذلك الأذنان مسحهما فرض. وذكرنا صفة مسح الأذنين، وذكرنا صفة مسح الأذنين وهو مسح باطن الأذنين بالسبابتين أو المسبحتين أو المشيرتين، السبابتان، وظاهر الأذنين يمسحان بالإبهامين، كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام في وضوئه أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. وكيف مسح الأذنين؟ أجزأ، يعني لو واحد مثلا مسح بالسبابة من الخلف يجوز يصح، لكن نحن نبحث عن الأفضل والسنة. الأقرب أن يدخل السبابتين في باطن الأذنين، ويكون مسح ظاهر الأذنين من الخلف بالإبهامين، وأن ذلك يكون بعد مسح الرأس، وأن الأذنين تمسحان معا ولا يقدم اليمنى على اليسرى. جمهور العلماء على استحباب أخذ ماء جديد للأذنين، وذكرنا أن الأقرب والأرجح ما ذهب إليه الحنفية أنهما يمسحان بماء الرأس نفسه ولا يؤخذ لهما ماء جديد، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل التجديد يعني في أخذ الماء للأذنين. وقلنا هذا اختيار ابن المنذر رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من أهل العلم المعاصرين من مشايخنا. وكذلك عرفنا أنه لا يجب خلع القرط ولا حلقة الأنف التي تتخذها النساء للزينة لا عند الوضوء ولا عند الغسل، بل يكفي غسل ظاهر الأنف والأذنين. إذن لو سألتك زوجتك هل يجب أن أخلع قرط الأذن، لأن بعض الأقراط تغطي شحمة الأذن مثلا أو جزءا منها، هل يجب علي خلعها لمسح الأذنين؟ فتقول لا يجب. عرفنا كذلك أن التلافيف الأخرى الموجودة في الأذنين لم يثبت مسحها، داخل الأذن ما ثبت مسح إلا الصماخين، يدخل السبابة فيها ويديرها فيكون مسحا، يدخل السبابة فيها ويديرها فيكون مسحا، ولا غير ذلك، ليس شيء آخر غير ذلك داخل الأذن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. وقد اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، ولكن اختلفوا في نوع طهارتهما، هل هي الغسل أم المسح أم التخيير بينهما. فمذهب عامة أهل العلم من السلف والخلف أن الواجب هو غسل القدمين إلى الكعبين، ولا يجزئ في القدمين إلا الغسل لمن لم يلبس الخفين أو الجوربين. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلاكم إلى الكعبين. فقوله وأرجلاكم بالنصب، هكذا قرأه نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب، عطفا على وأيدياكم المنصوبة. طيب، وعطفا على وجوهكم المنصوبة، المنصوبة بماذا؟ بالفعل فاغسلوا، وبهذا يتبين أن فرض الرجلين الغسل، لأنه كما أمر بغسل الوجه وصار اغسلوا فعل أمر والواو فاعل، وجوها مفعول به منصوب بالفتحة، وأيديا معطوف عليه منصوب، فهو أيضا مفعول به مغسول، أيضا الأيدي وأيدياكم وأرجلاكم. دخل تخلل الأعضاء الثلاثة المغسولة، تخللها عضو ممسوح بفعل مستقل به، فاغسلوا وجوهاكم وأيدياكم وأرجلاكم. تخلل الأعضاء المغسولة عضو ممسوح بفعل خاص به، فقال وامسحوا برؤوسكم. فصار عندنا في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلاكم. فإن قال قائل: ولماذا دخل الرأس بفعله وهو المسح ولم تتوالى الأعضاء الأخرى ثم ذكر الرأس؟ لماذا لم يقل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؟ الجواب أن الشرع يريد الترتيب، فلو قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم يصبح مسح الرأس بعد غسل القدمين، لكن لأن الشرع يريدنا أن نرتب الأعضاء فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بالترتيب هكذا إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم بالترتيب هكذا، وأرجلكم إلى الكعبين. هذه وأرجل منصوبة معطوفة على المنصوبات قبلها، منصوبات بفعل الغسل، فإذا هذا هو السبب في اختراق مسح الرأس للأعضاء المغسولة، والقضية قضية ترتيب الأعضاء. وبالعلامات الإعرابية نعرف أنه هذه الثلاثة فرضها الغسل وهذا الرأس فرضه المسح بالعلامات الإعرابية، حتى أنه لم يقل وامسحوا رؤوسكم، تصبح منصوبة، ثم يصير وأرجلكم ما ندري هي على الرؤوس معطوفة ولا على الأيدي والوجوه. فقال وامسحوا برؤوسكم، مجرورة بالباء. فإذا الأعضاء المنصوبة تغسل، والرأس المجرور بالباء هذا يمسح. وبذلك فإن القضية واضحة. فلو جاء واحد من أهل البدع، لو فتحت التلفزيون على قناة من قنوات أهل البدع ورأيته يقول، طلع لك واحد معمم يقول من آيات الله، طبعا آيات الله تعرف فيها يعني البهائم أيضا من آيات الله لأنها دالة على تنوعها، يدل على قدرة الله في خلقه. فلو قال هذا المبتدع هذه وأرجلكم مثل الرأس تمسح، نقول لو كانت مثل الرأس تمسح لصارت وأرجلكم. فلو قال أنتم عندكم يا أهل السنة قراءة سبعية ثابتة بالجر وأرجلكم، فهنا نحتاج أن نعرف ما هو الجواب وكيف نرد في هذه الحالة. إذن حتى الآن عرفنا أن فرض الرجلين الغسل هذا قول عامة السلف وعلماء السلف والخلف، وأن القراءة بالنصب هي قراءة نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر، وقراءة يعقوب كلها بالنصب معطوفة على وأيديكم. قال الطبري رحمه الله المفسر المشهور شيخ المفسرين، فتأويله يعني تفسير الآية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. وإذا قرئ كذلك كان من المؤخر الذي معناه التقديم، وتكون الأرجل مطصوبة عطفا على الأيدي. انتهى. طيب، من قال الآن على قراءة الجر وأرجلكم وهي قراءة صحيحة ثابتة، ماذا يكون المعنى؟ وهل يكون فرض الرجلين المسح أم الغسل؟ قرأ بالكسر ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف كما في كتاب السبعة لابن مجاهد. فقراءة وأرجلكم معطوفة على الرأس، والرأس ممسوح فالأرجل ممسوحة، وهذه القراءة ظاهرة الدلالة على المسح كظهور دلالة القراءة الأولى على الغسل. فعطف الممسوح على الممسوح وجعل الأعضاء أربعة قسمين مغسولين ثم ممسوحين، عضوان مغسولان وعضوان ممسوحان. ساق الطبري في تفسيره وأبو عبيد في كتابه الطهور وابن المنذر في الأوسط أقوال من يرى مسح الرجلين، والقول عن ابن عباس أبى الناس إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح، وقال الوضوء مسحتان وغسلتان. فالآيتان فيهما قراءتان ثابتتان، إحداهما تدل على الغسل والثانية تدل على المسح، فهل يعمل بهما كلاهما ويقال المسح والغسل جائز، أم أن أحدهما جائز فقط؟ ومن المتقرر عند العلماء أن كل قراءة في حكم آية مستقلة، يعني بالنسبة لعلم القراءات إذا صار آية فيها قراءتان صحيحتان فكأن عندك آيتين كل آية قائمة بذاتها. ما الذي يفصل لنا في الموضوع؟ الجواب السنة العملية. كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام القرآن؟ كيف عمل به؟ هل كان يغسل قدميه أحيانا ويمسح قدميه أحيانا؟ الجواب إن الأحاديث المستفيضة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رجليه ولم يمسحهما، وليس هناك حديث واحد صحيح يدل على المسح، المسح بلا حائل، يعني المسح على الرجل مباشرة. ففي حديث عثمان المشهور: ثم مسح برأسي ثم غسل رجلي 3 مرار إلى الكعبين، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث عبد الله بن زيد: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين، رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث علي رضي الله عنه: فمسح برأسه وغسل رجليه 3 رواه النسائي. فحديث عثمان المشهور وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كلها فيها الغسل. وأيضا حديث مسلم الذي فيه فضل الوضوء قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، إلى أن قال في آخر الحديث: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذن حتى هذا الحديث الوارد في فضائل الأعمال في فضل غسل في فضل الوضوء قال: فإذا غسل رجليه، ولم يقل فإذا مسح رجليه. إذن لم يأتي أي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو لما توضأ مسح قدميه، وإنما كل الأحاديث الصحيحة أنه غسل قدميه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا: فدلنا على مراد الله من كتابه رسوله المبين عنه ما أنزل إلينا، فدلنا على مراد الله من كتابه رسوله المبين عنه ما أنزل إلينا، فإن سننه تفسر الكتاب وتبينه وتعبر عنه وتدل عليه. فإن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عثمان وعلي وعبد الله بن زيد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعبد الله بن عباس والمقدام بن معدي كرب والربيع بنت معوذ رضي الله عنهم وغيرهم أخبروا أنه غسل رجليه. انتهى كلام شيخ الإسلام في شرح عمدة الفقه. قال أبو جعفر الطبري: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بعموم غسل القدمين في الوضوء بالماء بالنقل المستفيض القاطع عذر القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. خلاص إذا بلغك الحديث ترى يقطع أي عذر، إذا بلغتك السنة تقطع أي عذر، أنت ملزم ما في تخيير. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا ما جاء عن علي وابن عباس وأنس. يعني لابد أن نقر في دراستنا للنصوص والآثار. الآن من جهة الصحابة خلصنا، من جهة النبي عليه الصلاة والسلام انتهينا، ما ورد عن مسح قدميه بالماء أبدا، ما ورد عن مسح قدميه العاريتين، ما ورد عنه مسحومة بالماء، انتهينا. طيب عن الصحابة، لأن الصحابة بعضهم قد تخفى عليه السنة، ما هو كل صحابي بلغه كل السنة، أليس كذلك؟ أليس قد خفيت سنن على بعض الصحابة؟ أليس بعض الصحابة ما عرفوا بعض السنن إلا بعد الفتوحات، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بمدة، لأنهم بعد وفاته تفرقوا في البلدان للجهاد، من حروب المرتدين إلى حرب فارس والروم، فيمكن بعضهم ما عرف سنة من السنن إلا بعد فتح العراق والشام أو مصر. فإذا ليس كل صحابي عرف كل السنن وكل المسائل العلم، بالتأكيد أن بعضهم خفي عليه بعضها. ولذلك نقول كونه يرد عن بعض الصحابة أو قلة خلاف ما ورد عن أكثرهم وخلاف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمستنكر. ليس كل الصحابة كانوا حاضرين عند النبي عليه الصلاة والسلام في كل المجالس. أبو هريرة لما تفرغ ترك السوق وترك أشياء كثيرة جدا، ومع ذلك أبو هريرة نفسه في أشياء ما حضرها، لأنه ما جاء إلى المدينة إلا متأخرا عن كثيرين آخرين سبقوه، لكن هو حصل أشياء أكثر بملازمته واجتهاده ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالحفظ. المهم كونه يرد عن بعض الصحابة خلاف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمستنكر، وقد يجتهد الصحابي ويكون هناك نص في المسألة يخالف اجتهاده، فلا يبلغه النص إلا بعد حين، وقد يموت ولا يبلغه. هذه ما هي مستحيلة، ما هي مستحيلة أن يموت بعض الصحابة أحد من الصحابة وفي أحاديث ما بلغته. الصحابة بعد وفاته تفرقوا في البلدان، ما اجتمعوا كلهم وأخبر بعضهم بعضا بكل ما سمعوا، ما حصل. وهم أوعية في العلم، بعضهم وعى أكثر، حفظ أكثر، لازم أكثر، وبعض الصحابة قال كلاما يخالف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لعدم علمه به، ثم لما أخبر بالسنة رجع إليه، رجع إليه. وهذا مثال ورد عن بعض الصحابة مسح القدمين بالماء، مسح القدمين العاريتين بالماء كابن عباس، لكن رجع بعد ذلك إلى غسل القدمين لما ثبتت عنده السنة وبلغته. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد منصور. فإذا هذا واضح وتعليله واضح، وفرق أن صحابي يخالف لعدم ورود النص ومعرفته به، وبين أنه مبتدعا أو مذهبا فاسدا أو نحلة باطلة تصر على مخالفة الكتاب والسنة مع معرفتهم بالأدلة. خلاص أنتم الآن بلغتكم، عرفتموها ونقلت في الكتب والسنن، لما جمعت الأحاديث خلاص ما عذركم الآن. الصحابي معه عذر، ما بلغته مات مثلا، أنتم مش عذركم. واستدل العلماء على أن المسح لا يجزئ بما في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سفرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، هذا هو صحيح، وقد أرهقنا العصر. إيش معناها؟ يعني أخرناه. طبعا السبب، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا، والعقب مؤخر القدم. إذن هذا كالإنكار. وعن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. ما وجه الدلالة من هذين الحديثين؟ أنه لو كان فرض الرجلين المسح وأنه يجوز ذلك فيهما لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف. إذا مجرد مسحت عليه، مسحت على الرجل مسح ما تستوعب جميع الرجل، لكن إذا سال الماء عليها كلها، عليها كلها، فإنك تكون قد غسلتها. قال أبو عبيد: والأمر المعمول به عند الناس الأخذ بالأحاديث التي فيها وجوب غسل الأقدام. ماذا يقصد أبو عبيد بكلمة الناس؟ العلماء. هذه لفظة مستعملة في الكتب، عامة الناس، قال الناس، أجمع الناس، والمقصود بالناس العلماء. قال أبو عبيد: والأمر المعمول به عند الناس الأخذ بالأحاديث التي فيها وجوب غسل الأقدام، ظواهرها وبواطنها وأعقابها، يعني من فوق مشط الرجل، والباطن من أسفل، والأعقاب، فلا يجزئ غير ذلك. فإن ترك تارك شيئا منها حتى صلى كان عليه إعادة صلاته. وهذا هو قول العلماء من أهل الحجاز والعراق وأصحاب الأثر والرأي، ولا أعلمهم يقولون غيره. هذا في كتاب الطهور للقاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال ابن المنذر: وقد أجمع عوام أهل العلم، يعني عامة أهل العلم، على أن الذي يجب على من لا خف عليه غسل قدميه إلى الكعبين. وقد ثبتت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. هذا كلام ابن المنذر يقول: وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وأصحابه من أهل المدينة وغيرهم، وكذا قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي من أهل الكوفة والأوزاعي. قال: وسعيد بن عبد العزيز ومن وافقهما من أهل الشام، يعني علماء الشام. شوفوا الآن هو طريقة في النقل، بدأ بعلماء الحجاز، بدأ بعلماء المدينة ومالك وعلماء الحجاز، ثم ذكر علماء الكوفة وعلماء الشام. قال: والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وهو قول عبيد الله بن الحسن ومن وافقه من أهل البصرة، وكذلك قال الشافعي وأبو ثور وغيره، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد، وكل من حفظت عنه من أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كان الأمر كذلك فما وجه إذن قراءة وأرجلكم؟ نعود مرة أخرى، عندنا قراءة ثابتة، هذا ما نستطيع أن ننكرها، فما هو توجيه هذه القراءة؟ ذكر العلماء رحمهم الله أن لهذه القراءة عدة توجيهات، ومن أشهرها أولا أن المقصود بهذه القراءة وأرجلكم حال لبس الخف والجورب، كما بينت ذلك السنة. فإحدى القراءتين تدل على وجوب غسل الأرجل، والثانية على مسح الخفين، فللرجل حالان. يقول الشيخ ابن عثيمين شارحا: الأولى أن تكون مكشوفة وهنا يجب غسلها، والثانية أن تكون مستورة وهنا يجب مسحها، لأنك ما يمكن تغسلها وهي مستورة إذا لبست على طهارة. فكيف تغسلها إذا كان خف من جلد؟ إلا عاد تقول والله الخف واسع والماء يدخل داخل ونعبي الخف، ما شغلة. لكن في الوضع الطبيعي إذا كانت القدم مكشوفة فرضها الغسل، وإذا كانت القدم مستورة بخف مثلا ففرضها المسح. قال الشيخ: فتنزل القراءتان على حالي الرجل، لأن الرجل إما أن تكون مكشوفة وإما أن تكون مستورة، فإذا كانت مكشوفة نزل عليها القراءة الأولى، وإذا كانت مستورة نزل عليها القراءة الثانية. قال الشيخ: والسنة بينت ذلك، وهذا أصح الأوجه وأقلها تكلفا، وهو متمشن على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله تعالى، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها أو على حال يعني يناسبها. ويكون في هذه الآية بالتالي إشارة إلى المسح الخفين، على أن هنالك ملاحظة، وهي أن المسح لا ينتهي إلى الكعبين كما ينتهي إليه الغسل. يعني الغسل لا يجب، لا يمكن إلا أن تغسل الكعبين، لكن في حال المسح أيه ما تمسح الكعبين، تمسح على ظاهر الرجل وبس. في الغسل لابد أن تغسل الكعبين. ومن هنا قال بعضهم إن قراءة الكسر من باب العطف على اللفظ لا على المعنى، وهذا موجود في كلام العرب كثير، كما قال النووي: وفيه أشعار كثيرة مشهورة، وفيه من منثور كلامهم كثير، من ذلك قولهم: هذا جحر ضب خرب. مع أن الأصل أن يقال هذا جحر ضب خرب، لأن الجحر الموصوف مرفوع والصفة توافق الموصوف، وبناء عليه فالقاعدة تقتضي رفع الصفة تبعا للموصوف، فتقول هذا جحر ضب خرب، لأن خرب ليست صفة للضب، خرب صفة لجحر. طيب، فلماذا قالت العرب هذا جحر ضب خرب؟ مراعاة للمجاورة، فالكلمة أخذت حكم ما جاورها وليس على القاعدة. طيب، هل يوجد في القرآن شيء من هذا؟ يعني شيء جاء على خلاف القاعدة مراعاة للمجاورة؟ لا، نبغى الآية. سورة البقرة كثير، 300 آية، أي واحدة فيها؟ أحسنت أحسنت. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذه في القرآن. إني أخاف عليكم عذاب منصوبة يوم أليم. أليم صفة لإيش؟ لعذاب. وعلى القاعدة كان قلنا إني أخاف عليكم عذاب يوم أليما، عذاب أليما تكون هذه منصوبة لأن صفة لتلك. لكن وجدناها إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم مجرورة. طيب، ما المجرور؟ يوم. طيب، أليم ليست صفة لليوم، ليس اليوم هو الأليم، العذاب هو الأليم، فلماذا صارت مجرورة؟ أليم مراعاة للمجاورة. شفتوا أهمية حقوق الجار في الإسلام؟ الجار عزيز، الجار يجر، هنا مجرورة. طيب، هذا ما علل به بعضهم قراءة ليش الكسر وأرجوليكم، قالوا هي على الغسل وهي أصلا منصوبة، وما حصل من قراءة الكسر فمراعاة للمجاورة، لأن اللي قبلها وامسحوا برؤوسكم، فالجر للمجاورة. طيب، من صرح بهذه القضية من أهل اللغة؟ أن العرب أحيانا تخالف القاعدة للمجاورة، الأخفش وأبو البقاء وغير واحد، وفي القرآن ما يدل عليه، والتحقيق كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، الشنقيطي المحققين اللغة بلا ريب، قال والتحقيق أن الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأنه جاء في القرآن لأنه بلسان عربي مبين. أضواء البيان. توجيه ثالث لقراءة وأرجوليكم، أن يقال المسح بالماء غسل خفيف، فهو داخل في الغسل ولكنه غسل خفيف، فإذا أصررتم على أن قراءة وأرجلكم للقدمين العاريتين فإن المراد بهما الغسل الخفيف، وفي هذه الحالة تمسح القدم كلها، تمسحها بالماء، تمسحها كلها، مثل ما لو يعني يحدث أحيانا في البادية أو في الصحراء أو في طريق السفر، يكون بعض الناس معه ماء قليل جدا وما يستطيع أن يتوضأ ويوصل الماء إلى كل الأعضاء إلا بهذا العمل اللي هو مسح الأعضاء بالماء، فيعمم العضو، يعني ما يبقى شيء غير مبتل، كل الأعضاء تبتل كلها وصل لها الماء، لكن وصل لها بطريقة الغسل الخفيف، ما هو يجي على اليد مثلا يمسح على ظاهرها بس، لا، سيعمم كل اليد والمرفق، بس لقلة الماء صار غسله خفيفا أشبه المسح. فيمكن إذن أن نحمل قراءة وأرجو ليكم يعني بالمسح على الغسل الخفيف. قال ابن قدامة رحمه الله ويحتمل أنه أراد بالمسح الغسل الخفيف. قال أبو علي الفارسي العرب تسمي خفيف الغسل مسحا فيقولون تمسحت للصلاة أي توضأت. المغني. وأظن أن بعض العامة الآن من البادية إلى الآن يعبر عن هذا، يقول تمسحت وصليت، ويقصد بتمسحت الغسل الخفيف الوضوء يعني، وذلك لقلة الماء عندهم. يعني أنا يبدو لي أن استعمالهم للكلمة استعمال واقعي، يعني من الواقع الماء عندهم قليل، فتجد أن بعض البادية الآن إذا سمعته يقول تمسحت وصليت. فهذا موجود في الواقع وبالذات عند أصحاب الماء القليل. قال السمعاني وقال أبو زيد الأنصاري وهو إمام اللغة العرب قد تسمي الغسل الخفيف مسحا، تقول العرب تمسح يا هذا يريدون به اغتسل، فعطفه على المسح لا ينفي الغسل. فيجوز أن يكون المراد بهذا المسح في الرأس حقيقة المسح، وفي الرجل الغسل الخفيف، ولأن غسل الرجل على الأغلب لا يخلو عن مسح ودلك، فساغ أن يسمى غسلها مسحا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح جنس تحته نوعان، الإسالة وغير الإسالة، ما معنى الإسالة؟ أنا الآن لو سكبت الماء على العضو سيسيل الماء عليه، هذا غسل بإسالة. ولكن لو أخذت ماء، لو أخذت ماء ومسحته فهذا غسل بغير إسالة. قال شيخ الإسلام: ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح جنس تحته نوعان، الإسالة وغير الإسالة، كما تقول العرب: تمسحت للصلاة، فما كان بالإسالة فهو الغسل. وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل فقد يخص النوع الآخر باسم المسح، مع أن كلاهما فيها تعميم الماء. فالمسح يقال على المسح العام الذي يندرج فيه الغسل، ويقال على الخاص الذي لا يندرج فيه الغسل. منهاج السنة لابن تيمية، لأنه منهاج السنة يرد على بدع الرافضة. وقال رحمه الله: وقد دل على أنه أراد المسح الذي هو إجراء الماء على العضو أنه حدده إلى الكعبين، والحد إنما يكون للمغسول لا للممسوح. شرح العمدة. فإذا فعل أهل البدع في وضوئهم بمسح الرجلين، المسح بالماء على ظاهر الرجل كالمسح على الجورب، يمسحون على الرجلين العاريتين، يمسحون على القدمين العاريتين كالمسح على الجورب، هكذا خطوط الماء بالماء مسح من أعلى، بدعة ضلالة وطهارة باطلة ولا شك. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن قراءة من قرأ وأرجليكم بالخفض، فقال: هو الغسل الاستذكار. قال ابن عبد البر: وهذا التأويل تعضده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتمع عليها، بأنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة ومرتين وثلاثا الاستذكار. والحكمة من ذكر المسح في حق الأرجل مع أنها مغسولة إشارة إلى أنه ينبغي الاقتصاد في الماء عند غسل الرجلين. أخذوا منها يعني. أخذوا من هذا الوجه في توجيه القراءة، توجيه قراءة وأرجلكم اللي هو الغسل الخفيف الذي يسمى في اللغة مسحا إلا كما تقدم، أخذوا منه الاقتصاد في الماء عند غسل القدمين، بخلاف ما ذكروا عند غسل الوجه، فإنهم قالوا إنه يراعي أخذ ماء جيد لغسل الوجه لما فيه من التلافيف والتجاويف وسعة المنطقة المغسولة. فقالوا في المسح، قالوا في الرجلين على قراءة وأرجوليكم فيها إرشاد إلى الاقتصاد في استعمال الماء عند غسل القدمين، لأن العادة الإسراف عند غسلهما، فأمرت الآية بالمسح أي بأن يكون الغسل بلا إسراف في الماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر المسح على الرجلين، يعني على قراءة أرجلكم، تنبيه على قلة الصب في الرجل، فإن السرف يعتاد فيهما كثيرا. منهج السنة. فترى الواحد يفتح الصنبور ويضع رجله تحت الماء، والصنبور يهد الماء على الرجل وهو يقلب يمينا وشمالا. لا بأس، طبعا هو ليشمل الغسل القدم لأنه خايف من حديث ولي العقاب من النار، لكن يمكنه أن يغسل العقبين غسلا تاما بدون إسراف. فالأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. قال الشوكاني: قد أطال أهل العلم الكلام على القراءتين في قوله سبحانه وأرجلكم وأرجلكم، ولا شك أن ظاهرهما أنه يجزئ الغسل وحده والمسح وحده، وهما قراءتان صحيحتان، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح للرجلين قط، بل الثابت عنه في جميع الروايات أنه كان يغسل رجليه، فاستمراره صلى الله عليه وسلم على الغسل وعدم فعله للمسح أصلا إلا في المسح الخفين، وصدور الوعيد منه على من لم يغسل، وتعليمه لمن علمه أن يغسل رجليه، وقوله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، يدل على أن قراءة الجر منسوخة. هذا رأي آخر، يعني إذا أردنا أن نعدد الآراء، الشوكاني يقول قراءة الجر منسوخة أو محمولة على وجه من وجوه الإعراب كالجر على الجوار، وهذا سبقت إشارة إليه، أو محمولة على المسح على الخفين الثابت ثبوتا أوضح من شمس النهار. هذا الكتاب فين؟ كلام هذا فين؟ شوف، أو محمولة على وجه من وجوه الإعراب كالجر على الجوار، أو محمولة على المسح على الخفين الثابت ثبوتا أوضح من شمس النهار، فلازم يكون كتاب إيش؟ السيل الجرار. طبعا هو في كتاب سيل الجرار، بس ما له علاقة، هو في مأخوذ من داخل الكتاب. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لأنه كان هو يريد أن يرد فيه على واحد ألف كتاب حدائق الأزهار، فسمى كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. من القرائن المرجحة للغسل أولا أنه حدد بالكعبين، والمسح لا يكون للكعبين بالاتفاق، المسح العادي هذا وليس الغسل الخفيف. قال الزجاج: فالدليل على أن الغسل هو الواجب في الرجل، والدليل على أن المسح على الرجل لا يجوز، هو تحديد إلى الكعبين كما جاء في تحديد اليد إلى المرافق، ولم يجئ في شيء في المسح تحديد. وقال الزمخشري: وقيل إلى الكعبين فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة، يعني ما حدد من إلى كذا، حتى مسح الخفين تمسح ظاهر الخف. وفي تهذيب اللغة الأزهري مما يدل على أنه غسل أن المسح على الرجل لو كان مسحا كمسح الرأس لم يجز تحديده إلى الكعبين كما جاء التحديد في اليدين إلى المرافق، قال الله: وامسحوا برؤوسكم، بغير تحديد في القرآن، وكذلك في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من غير تحديد، فهذا كله يوجب غسل الرجلين. ثانيا أن قراءتي الجر والنصب يتعادلان، والسنة بينت ورجحت الغسل فتعين. ثالثا الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، كما قلنا في الحكمة من مسح الرأس وليس غسل الرأس، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح، يعني الرأس غبار ينمسح، لكن الرجلين يصيبهما من الطريق ما يصيبهما، فالمناسب لهما ماذا؟ الغسل. رابعا الغسل أبرأ للذمة، فقد أجمع المسلمون أن من غسل قدمي فقد أدى الواجب عليه، لكن إذا مسح مجرد مسح ظاهر القدم طبعا هذا لا يغني ولا يسمن. وخامسا أن الغسل هو الذي جرى عليه العمل عند أهل السنة، فقد أجمع الفقهاء بعد عصر التابعين على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، ولم يشذ عن ذلك كما قال صاحب كتاب التحرير والتنوير إلا الإمامية من الشيعة، الإمامية هم الذين شذوا. وعن عطاء قال: لم أرى أحدا يمسح على القدمين. عن عطاء مع كثرة من قابلهم من العلماء ما رأى أحد يمسح على القدمين. طيب، نقل بعضهم قولا التخيير بين المسح والغسل لأن القراءتين وردتا، ونقلوا ذلك عن ابن جرير، وعند الرجوع إلى تفسيره يتبين المتأمل والمتمعن أن هذا النقل غير دقيق عن ابن جرير، وأن كلامه يرى بوضوح أن المراد بالغسل إيصال الماء إليهما، والمراد بالمسح إمرار اليد على الرجلين وكلاهما مطلوب. يعني كلام ابن جرير غسل القدمين بإمرار اليدين عليهما، ففهم بعضهم أنه هو يجيز الغسل ويجيز المسح، ولهذا يقول: لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما، طيب، هذا إذن بالنسبة للأمر. وابن كثير زاده وقال: ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين من دون سائر الأعضاء، أعضاء الوضوء، لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك. يعني ابن جرير عنده رأي أنه ممكن القدم مثلا، الرجل ممكن، اليد أن اليد يمكن أن تمر عليها الماء تمريرا بدون دلك، لكن الرجلين لابد تدلك، تمسح بيدك عند غسلهما، يقول لأنه يصيبهما أوساخ أكثر. هل الكعبان داخلان في وجوب الغسل أم لا؟ هذه المسألة تشبه مسألة المرفقين، هل يدخلان في غسل اليدين أم لا؟ وقد خلصنا في شرح تلك المسألة في غسل اليدين إلى أن إلى الدالة على الغاية، هل يدخل ما بعدها فيما قبلها أم لا؟ فماذا قلنا؟ إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل، وإلا لم يدخل. فالآن: وأرجلكم إلى الكعبين. الكعبين تدخل في جنس ما قبل إلى أم لا؟ تدخل، إذن تغسل. قال الشافعي: فذهب عوام أهل العلم أن قول الله وأرجلكم إلى الكعبين كقوله وأيديكم إلى المرافق، والكعبين مما يغسل. لكن ما المراد بالكعبين؟ العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، ففي كل رجل كعب أو كعبان. يا شيخ، كيف تقول كعب واحد؟ العظمان الناتئان، تلمس، تأكد. الآن هما العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق، يوجد عظمان ناتئان، ففي كل رجل كعب أو كعبان. يا جماعة، هذه ما يبغى لها تفكير، يعني ما يبغى لها تردد وحيرة. ألمس رجلك يا أخي، ألمس رجلك، كم كعب فيها؟ هي طبعا يعني ما يبغى لها نقاش، في كل رجل كعبان، يعني يمين وشمال في كعبان، عظمان ناتئان في آخر الساق عند مفصل القدم، في كعبان يمين ويسار. فإذا في كل قدم كعبان. وهذا ما عليه عامة العلماء من أهل اللغة والفقه والحديث والتفسير. فهما الناتئان عند مجمع مفصل الساق والقدم. ومن السنة الدليل، يعني كذا بالدليل الدامغ: فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين، معناها رجل اليمنى فيها كعبان. قال: ورجله اليسرى كذلك، فأثبت في كل رجل كعبين. طيب، هذا من جهة اللغة. طبعا هؤلاء أهل البدع دائما يخالفون. قال شيخ الإسلام: وما تقول الإمامية من أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك أمر لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه، ولا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعرف، ولا هو معروف عند سلف الأمة، بل هم الإمامية مخالفون للقرآن والسنة المتواترة ولإجماع السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان. قال الواحدي: ولا يعرج على قول من قال الكعب في ظهر القدم، لأنه خارج عن اللغة والأخبار وإجماع الناس. وفي ابن كثير لا يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه كما ورد في تسوية الصفوف إذا كان في ظاهر القدم، كيف سيلزق؟ وأما أهل السنة يقولون العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، وهذا ما ذكره ابن كثير في تفسيره، وابن حجر أيضا أثبته، قال ومن أوضح الأدلة فيه حديث النعمان بن بشير الصحيح في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. وما يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كان الكعب من جنب وليس في وسط القدم كما يقول الإمامية. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن غسل القدمين، وسنتابع الحديث مشيئة الله تعالى في مسائل الوضوء في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد.